أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا.
لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الفرقان: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. صدق الله العظيم. بعد أن أوضح الله سبحانه وتعالى مظاهر ربوبيته ووحدانيته التي من شأنها أن تحطم كبرياء الإنسان مهما كانت عاتية بين جوانحه، بعد هذا التفت الخطاب الإلهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معزيا ومسليا، يقول له: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. أي بعد كل هذا لا تحمل نفسك أكثر مما حملك الله عز وجل، وأعد بالذاكرة إلى وظيفتك التي أرسلت بها. هذه الوظيفة ليست عبارة عن إدخال الهداية إلى قلوب الناس أبدا، وإنما وظيفتك أن تبشر من يسير على النهج الذي تبصرهم به وتدلهم عليه، وأن تنذر من ينحرف عنه ويعرض عنه. فنحن لم نرسلك إلا لهذه المهمة، وهذه المهمة يسيرة: بلغ الناس وحذر وأنذر وبشر وامض على رسلك. لا تبالي بمن لم يطع، بمن تكبر، بمن تجبر، لا تبالي بهؤلاء إطلاقا. نعم، كرر الموعظة للجاهل، وحاور وناقش أصحاب الشبهات. فإذا انتهيت من هذه المهمة لا تذهب نفسك عليهم حسرات إطلاقا. هذا الكلام يأتي بعد كل الكلام الذي مضى تعزية وسلوى لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يمضي البيان الإلهي في تبصير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريقة المثلى التي لا تحمله عنة ولا يعني يعود منها بأي تقصير أيضا. قل لهم: ما أسألكم عليه من أجر
إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. أنا تذكروا أنني لا أطلب منكم أجرا فيما أدعوكم إليه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لما إنسان يدعو قوما إلى مبدأ، ممكن أن تشيع في أفئدتهم التهمة من دعوته عندما يلمسون أنه يريد أن يستغلهم لمصلحة، يريد أن يصل من وراء دعوته لهم إلى عز، يريد أن يأخذ مالا. في هذه الحالة طبعا ممكن أن يتهموه فيعرضوا عنه، لكن الباري عز وجل يقول لرسوله: ذكرهم هؤلاء أنك عندما تدعوهم إلى هذا الأمر لا تسألهم عليه أجرا. قل: ما أسألكم عليه من أجر، أنا ما أطلب منكم أن ترفعوني إلى حكم، ولا تعطوني مال، ولا تمتعوني بأي عز، ما بدي منكم شيء. طيب لما ما هالإنسان اللي عم يدعيكم ما بده أنه يرتفع على كواهلكم إلى مجد، ولا بده يأخذ عن طريقكم مال، ولا له مصلحة بنوب فيكم، ما لازم تعرفوا أنه هذا الإنسان صادق؟ ما لازم تعرفوا أنه هذا الإنسان مخلص لكم؟ هذا تنبيه من الله لرسوله أن يقول لهم هذا الكلام كآخر مرحلة. إذا في مجال يصحب يصحب، قل: ما أسألكم عليه من أجر. وطول عمره الداعي إلى الله عز وجل من أكبر أدلة صدقه في الدعوة أن تنظر إليه فتجد أنه لا يعود من دعوته بتجارة مادية أو دنيوية رابحة. لما بتشوفه هيك عرف أنه هو صادق، لا عم يرجع من دعوته بمجد هو يسعى إليه، ولا بعز هو يحاول أن يكافح في سبيله، ولا بمال، ولا بوظيفة عالية، ما بده شيء. إذا تأكدت من هذا فاعلم أن هذا الداعي صادق فيما يدعو إليه. أما إذا رأيت إنسانا يدعو إلى الله عز وجل ومن وراء دعوته يمتطع عروشا ويحاول أن يتسلق أكتافا، أو يحاول أن يجمع مالا وذخرا، أن يبني أمجادا، والله كن منه على حذر، كن منه على حذر. ومن حكم رب العالمين أنه جعل الرسل والأنبياء بعيدين عن هذه التهمة كل البعد، حتى الناس تعرف هويتهم وما تعاني من إشكالات في معرفة حقيقتهم. والرسول عليه الصلاة والسلام سيد هؤلاء الناس. كأنما الباري عم يقول له للرسول عليه الصلاة والسلام: لك ذكرهم بحالك، شلون معيشتك، شلون عايش. هنين اجوا قالوا له: إن كنت تريد بما تبغي به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنانا، وإن كنت تريد بذلك ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد بذلك عزا سودناك علينا فما نقطع دونك برأي، وإن كنت تريد نساء زوجناك من أجمل أبكارنا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن دعونا لك الأطباء. عرضوا عليه كل هذا، فشو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ شوفوا هالكلام يلي ما بيخلي مثقال ذرة من شبهة في ذهن عاقل. قال: ما جئتكم بما جئتكم به أبغي مالكم، مالي طمعا بمالكم، ولا الشرف فيكم، ولا السؤدد عليكم، ولكن الله جعلني رسولا وأنزل علي كتابا فأبلغتكموه، فإن تؤمنوا به فذلك حظي منكم. هذا كنزي اللي بده إيمانكم فيه، وحظكم مني، وإن ترفضوا أصبر لحكم الله حتى يقضي الله بيني وبينكم. في عاقل يشك بعد هذا بهوية سيدنا رسول الله؟ في عاقل يشك بعد هذا بأن سيدنا محمدا رسول فعلا من عند الله؟ فربي عز وجل بده ينبه الرسول انه يحكي لهم هالكلام، عيدوا اشراح، انه ديروا بالكم، تذكروا يا جماعة اني انا ما عم بطلب اجر، ما عم بطلب منكم مال، لا عم بطلب منكم عز ولا ملك ولا شيء، اتركوني ما بدي شيء منكم، بس انا مكلف بمهمة بدي يبيض وشي امام ربي. بكرة اذا رحلت من هذه الدنيا ما اكون مقصر، رب العالمين ما يعاتبني. في حدا منا بشك بانه سيدنا رسول الله نبي اللي قال هذا الكلام؟ نعم، هذا معنى قوله قل ما اسالكم عليه من اجر ابدا. ليش عم تجوا تتكبروا علي؟ انا ما بدي شيء منكم. وهذا الكلام كما يكون خطابا لاولئك الناس، هو عبر الدهر خطاب للأجيال كلها وللأمم جميعها ولنا نحن أيضا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ليؤدي مهمة ورحل، بقيت المسؤولية في أعناقنا نحن، وغدا نحن أيضا سنرحل. أما هو فلسوف يسأل هل أنفذت الرسالة وأديت الأمانة؟ والرسول عليه الصلاة والسلام فعلا أداها، وقد علم الله أنه أداها، بتبقى نحن بقى هل تحملتموها فنفذتموها فكنتم على مستوى الالتزام بها؟ هو نعرف شو بده يحكي. قبل ما يتوفى بأشهر خطب خطبة الوداع بحج الوداع وقال وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ الله بده يسألكم أني أنا بلغتكم ولا لا؟ صاحوا من كل الجهات نشهد أنك قد بلغت ونصحت. فرفع إصبعه إلى السماء وأخذ ينكتها يشير بها إلى الأرض قائلا اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. هو رحل وحمل معه شهادة هؤلاء الناس، ونحن كلما زرنا رسول الله ووقفنا عند مثواه نقول السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت الأمانة ونصحت للأمة، فجزاك الله عن أمتك خير ما جزي نبي عن أمته. نقول هذا الكلام. طيب ونحن بقى ربنا عز وجل سيسألنا نحن هل نفذنا المهمة التي انتقلت إلى أعناقنا؟ امبارح كنا مع إخواننا في الجامعة ندرس آخر مشهد سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاته، ووقفنا عند صبيحة اليوم الذي توفي فيه، يوم رفع الستر الذي بينه بين غرفته بيته وبين المسجد صلاة الفجر، ونظر إلى جموع المصلين وقد فاض بهم مسجده وهم يصلون يركعون ويسجدون، فتهلل وجهه سرورا حتى ظن الصحابة الذين رأوه أنه قد عوفي. والحقيقة المسألة ما كانت كذلك، لم يكن قد عوفي، بل كانت تلك اللحظة عبارة عن فاتحة سكرات الموت في حياته. لكن لماذا أشرق وجهه؟ لأن هذه النظرة كانت آخر لوحة مضى بها إلى الرفيق الأعلى، انتقل من هذه الدنيا وهو يأخذ هذه الصورة. شوفوا المعنى العظيم، كأنه يقول يا ربي لقد بعثتني إلى هؤلاء الناس وهم يعبدون حجارة وأوثانا، فلم أرحل عن دنياك إليك إلا وقد أصبحوا يسجدون ويركعون لوجهك. شايف كيف؟ قلت يا جماعة أجمل صورة مضى بها رسول الله إلى ربه صورة أمته وهم يركعون ويسجدون. ليش ما بنكون أمناء على هذا الذي مضى به رسول الله وهو فرح مسرور؟ ليش ما بنأدي هذا الواجب كما ينبغي؟ ليش ما بنهرع إلى الصلاة عندما يؤذن المؤذن؟ طلاب كلية الشريعة هم رواد، طلاب الجامعة كلهم هم أئمتهم إلى الهدى، لازم دائما كلما أذن للصلاة اترك كل شيء ونرحل إلى هذا المسجد لندخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتبقى هذه اللوحة حية نابضة إلى يوم القيامة. نعم يبقى الأمر كذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما التقى إلى الرفيق الأعلى بعد دقائق توفي عليه الصلاة والسلام، هذا الكنز اللي أخذه معه، لا أخذ معه ملك، لا أخذ معه زعامة، لا أخذ معه شهرة يتباهى بها، ولا أخذ معه شهر من شهوات الدنيا، كل شيء كان سعيدا بأخذه معه أنه قد أدى الأمانة وأن الله وفقه فأدخل الهداية في قلوب الناس. فلنكن نحن جيلا بعد جيل خير وراف لهذه الأمانة، نرعاها ونحفظها كما حفظها لنا رسول الله وأودعها في أعناقنا. نعود مرة ومرة ومرة إلى قوله عز وجل: قل ما أسألكم عليه أجرا، وكم يتكرر هذا، قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. هذا استثناء منقطع، يعني طبعا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا هذا مو أجر، لكن هذا اسمه استثناء منقطع، يعني أنا ما أسألكم عليه أجرا إلا إذا كان الأجر اللي بتعدوا أجر أن أسعد برؤيتكم وأنتم تتخذون إلى ربكم سبيلا ترضونه به، هذا أجري، هذا مشاكلي. الأجر الوحيد الذي أنتظره منكم أن تتخذوا إلى ربكم سبيلا، أنا بهذا بعث، أنا أجري الله بيعطيني، وهذا منطق كل عاقل، أجري ربي بيعطيني. نعم. ثم يقول الله لرسوله لما بتقلهم هي بتبشر وبتنذر وبتذكرهم أنك أنت مالك جاي تأخذ مالهم وملكهم وعزهم، بعد هذا لما بتحكي هالكلام: توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. بعد هذا كلياته بس تقوم بيانا وتوكل على الحي الذي لا يموت، فوض الأمر إلى الله، لا تزعل، لا تزعج حالك، بس أديت المهمة، توكل على الحي الذي لا يموت. شوفوا هذا الوصف، ما قلت وتوكل على الله في هذا المقام، وصف الباري عز وجل نفسه بأنه الحي الذي لا يموت، مطلع يرى حالك ويرى تقلبك في الساجدين كما قال الله عز وجل، مطلع عليهم وعليك، خلاص أنا الذي أرعاهم وأنا ربهم وأنا خالقهم وأنت موظف، أديت وظيفتك، اترك الأمر إلي وتوكل على الحي الذي لا يموت، وارجع إلى علاقتك مع ربك عز وجل، نميها بالتسبيح وسبح بحمده، أي نزهه عن كل ما لا يليق مما يقوله الجاحدون والوثنيون والمستكبرون، بنقول اليوم والملحدون شو ما كان. نعم سبحه، أي نزهه عما يقولون تنزيها متلبسا مصاحبا بحمد الله عز وجل، تحمد أيضا على ما أقامك عليه وعافاك منه. شوفوا هدول الشاردين وشوف حالك شلون، شوف الهداية اللي الله أكرمك فيها، احمده. هذا فعلا كلام لازم نحن نفهمه ونعيشه، لأن نحن عم نقول هذا الكلام، قديش في فضل رباني جليل 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 علينا، جمعنا بهذا المكان، شو اللي جمعكم بهذا المسجد، في مثلكم متائر شاردين الآن، شاردين وعرفانين هويتهم، والله إنهم الأشقياء، ووالله إنهم ليسوا بسعداء. لكن شوف رب العالمين كيف جذبكم إلى داره، إلى رحابه. أليس هذا دليلا على حبه لكم؟ قبل أن تحبوا فاللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم زدنا حبا لك يا رب العالمين. نعم، هذا معنى قوله عز وجل: وسبح نزهه. لكن تذكروا انت عم تنزهوا كيف تحمدوا ايضا، انه جعلك من المنزهين ولم يجعلك من المشركين. وكفى به بذنوب عباده خبيرا، يكفي هو يعلم مطلع. شو بدك تحكي؟ شو بدك تقول؟ يكفي اطلاع الله على عباده، يرى مطلع شو عم يعملوا، شو عم يعصوا، شو عم يطيعوا، شو عم يتكبروا. الباري مطلع وحكيم، يفعل ما يشاء. ترك هاي مهمتي أنا. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. هذا الإله من هو الآن؟ الباري عز وجل يضع بعض الصفات العظيمة أمام نبيه صلى الله عليه وسلم، كأنه عم يقول مهمتك آنا أن تدعو إلى الله، وآنا آخر أن تجلس في محراب العبودية تذكر ربك وتعيش مع عبوديتك له. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. من هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام؟ كل الكون ستة أيام. قال العلماء أيام طولها كل أيامها 24 ساعة، أيامها بمقدار الأيام التي قال الله عنها: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الله أعلم. وإنما قال خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، يعني معناتها مو طفرة واحدة وفجأة رأسا هالكون كله تتعمر بهذا الشكل، بل بالتدريج. هذا المعنى. ثم استوى على العرش، هيمن على العرش. استوى نقول كما قال السلف الصالح: الاستواء معلوم والكيف غير معقول في حق الله عز وجل. وننزه ربنا عما لا يليق. استوى الاستواء الذي يليق بربوبيته وجلاله على العرش، ونكل تفصيل ذلك إليه: فاسأل به خبيرا. فاسأل به، الباء تأتي مكان عنه، فاسأل عنه خبيرا. هذا أسلوب عربي، يعني لما بيقول الواحد للتاني لما بدك تعرف المزيد المزيد من عظمة هذا الكائن وهذا الإنسان، ولله المثل الأعلى، بيقول له فاسأل به خبيرا. أي سل عن الله عز وجل كل عالم، كل خبير ببواطن الأمور. ينبئك من هو هذا الإله، ينبئك من هو هذا القيوم الذي يرعى هذا الكون، ينبئك. فاسأل به خبيرا. هذا الكلام لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمان نوع من العزاء والسلوى، مثل كأنه واحد يعني طالع من مشكلة وما يعني وصل لشيء اللي بده من وراء عمله جهاده ومغامرته. الباري عز وجل بيقول له: تعال عود، في لك مهمة تانية، هو أن تجلس فتذكرني وتعبدني، وأن تلهج ويلهج لسانك بتسبيحي بتحميدي. هذا بيزيل العكر يلي بنفسك، وبيعيدك إلى الانتعاش مع الله سبحانه وتعالى. ثم نقف عند هذه الآية، بعد ذلك تأتي آية سجدة، وندخل بعد ذلك في خواتيم سورة الفرقان. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا كمال الإيمان بك، وكمال المحبة لك، وكمال المخافة منك، وكمال التعظيم لك، وكمال التفويض، وكمال التوكل عليك، وكمال التفويض إليك، وكمال الإخلاص لوجهك الكريم وكمال الدعوة إلى دينك الحنيف يا رب العالمين. ونسألك اللهم أن تختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راضي عنا يا مولانا يا رب العالمين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.